الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، الحديث الثامن، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا، أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الرسالة وأن يكون في تبليغه للناس حماية لها إذا تطلب الأمر قتال من يصد عنها أو يقف في وجه الدعوة، أنه يقاتله حتى يعلن طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بما أمر من شرائع الإسلام. قال: أمرت أن أقاتل الناس. هذا المأمور به والمراد بالمقاتلة السعي في جهاد الأعداء بما يتطلب إذعانهم ورضوخهم وقبولهم للحق، حتى تكون كلمة الله العليا. والفرق بين القتل والجهاد أو المقاتلة أن القتل أضيق، والمقاتلة مجالها واسع، فيجب على الرعية طاعة الإمام في قتال أهل البغي دفعا لشرهم. قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما تطلب الأمر قتال المرتدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه في جباية الزكاة. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنا نؤديها له، فما لأبي بكر؟ فعزم على قتالهم. قال له عمر رضي الله تعالى عنه: تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أني رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للجهاد أو القتال. قوله يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأنه قد يوجد معبود في الأرض وعبدت معبودات في الأرض. لهذا قال الله جل وعلا في حقهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لكن المعبود إما أن يكون بحق أو بغير حق، فإن كان بغير حق فهي عبادة باطلة، ولا شك أنه ليس هناك في هذا الوجود أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وقوله أن محمد رسول الله يعني مرسله، ويقيم الصلاة أن يفعلونها قويمة، والمقصود الفرائض. ولو تركوا النوافل فلا يقاتلون، لأن النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ويؤتوا الزكاة، أي يعطوا الزكاة المفروضة من أموالهم. والأموال الزكوية هي سائما بهيمة الأنعام، والنقدين الذهب والفضة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. ولكل صنف مقداره في النصاب والواجب فيه، يعطونها مستحقيها. والمستحق لها هم الذين ذكرهم الله في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كذلك يعني في الخارج من الأرض، إن كان يعني يسقى بماء العيون أو الأمطار أو السيول أو كان عثريا ففيه العشر كاملا، وإن كان يسقى بمؤنة ففيه نصف العشر. والسائم من بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى الحول أو أكثره وجبت فيها الزكاة، وإن كانت معلوفة لا زكاة فيها إلا أن يراد بها التجارة، إنها تكون من عروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول وتخرج الزكاة منها. في هذا الحديث من الفوائد وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، وهذا هو مقتضى الإيمان القلبي الذي يجب أن يتحقق قولا واعتقادا، ويجب العمل بما يجب لهذه الشهادة. تطبيق أركان الإسلام الخمسة، الأعمال الظاهرة، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال عز من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والزيادة في الشيء تدل على النقصان، الذي يعني لا يقبل هدى الله الذي أعطاه، وقد يكون إيمانه ناقصا أو معدوما. ثانيا، وجوب مقاتلة الناس حتى يفعلوا هذه الأعمال، لأنه لا يستباح سفك الدم إلا بترك واجب. كما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله أمرت، لكنه يؤمر ويؤمر بطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك يفهم منه على الداعي إلى الله أن يتأسى بمن سبقه من الذين لهم باع في الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وكذلك إذا لم تقبل دعوته فلا يتضجر ويغضب، فليس هو خيرا من الرسل الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فما قبلت دعوته فليحمد الله عز وجل، لأنه ما يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله جل وعلا. وإذا رد دعوته فلا يغضب لنفسه، يغضب لله عز وجل.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ف فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
روى الحديث عبد الرحمن بن صخر، وكني بهذه الكنية أبو هريرة لأن له هرة كان يعني متعلقة به فلقب بها. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 ولازمه، وكان يسمع منه الحديث فيصعب عليه حفظه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له اجمعه. يقول رضي الله عنه فما نسيت شيئا بعد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مات سنة 98 وقيل 57 للهجرة. نعم. فقوله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فباب المنهيات يجب يعني امتثاله وعدم قربان شيء منه لأنه من باب التروك، والترك يسهل على الإنسان، فكان واجبا عليه أن يتركه. وأن الإسلام لا ينهى عن شيء فيه للإنسان الإسلام لا ينهى عن شيء فيه للإنسان مصلحة، بل إنه لا ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه مفسدة دينية أو دنيوية عاجلة أو آجلة. فكان الأمر يقتضي البعد عن المناهي جملة وتفصيلا. وأما في باب المأمورات فإن هذا مقيد باستطاعة المكلف، لأنه قد يعجز عن القيام بكل الأوامر. قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فالطاعة مقيدة باستطاعة المكلف، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فهذا من الرحمة بالمكلفين. قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله، والمراد بهم اليهود والنصارى، كانوا يكثرون الأسئلة لا للعمل وإنما للتعنت، ويظهر ذلك في قصة البقرة التي أمروا أن يذبحوها لما قتل فيهم قتيل لم يعرف قاتله، أمره نبيهم أن يذبحوا بقرة، فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل الغرض، فجعلوا يستفصلون يتعنتون عن لونها وعن ما هي وعن حقيقتها، فلم يجدوها إلا عند يتيم طلب ملء جلدها نقودا فذبحوها وما كادوا يفعلون. فكثرة الأسئلة لغير العمل هذا فيه مشابهة لليهود. أما الذي يسأل ليسأل على الحقيقة إلى الحقيقة فإذا وجدها قنع بذلك هذا لا يلام، فالله جل وعلا قد أمر بالسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بعض الناس إذا سأل وجد العلم والإفادة كأنه لم يرضى أو لم يقنع فيسأل آخر ويسأل ثالث، فربما أنه يبحث عن رخصة أو يبحث ليبطل هذا الحكم الذي أخبر به. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهلاك، والاختلاف على سنته من بعد موته كذلك من أسباب الهلاك. إذا وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أحد يريد ردها أو فرض رأيه عليها فهنا يظهر هذا الموقف. يجب على الإنسان أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلف عن هديه. يستفاد من هذا الحديث وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنهي عنه قليلا أو كثيرا. فقليل الربا والخمر ككثيره، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي ينهى عنه نهى الله عنه في كتابه. ولهذا جاء في حديث لا ألفين أحدكم جالسا على أريكتي يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه، وإنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله، أو كما جاء في الحديث. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن وموضحة، فهي مفسرة للقرآن ومبينة له، فيجب الأخذ بها والصدور عنها، ولا يجوز الرغبة عنها أو التزهيد في الأخذ بها أو لمز أحد تمسك بها. كما يجب أنه لا يجب فعل المأمور إلا إذا كان مستطاعا، لا يجب على المكلف أن يأتي بالواجب إلا إذا كان قادرا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالعبادات المأمورات على قدر الاستطاعة. كذلك أخذ من هذا الحديث أن من عجز عن عبادة أتى بما يقدر عليه فيها، كالصلاة مثلا لا يستطيع القيام يجلس لكنه يستطيع السجود، يجب عليه أن يسجد على الأرض، يجلس على الكرسي لكن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس ثم يومئ بركوع إن كان لا يقدر أن يقوم ويركع قائما، وإن كان يقدر أن يقوم ويركع قائما فليمتثل ثم يسجد على الأرض. والعكس إذا كان يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يسجد وجب عليه أن يقف أثناء القيام في الفريضة، لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو قائم، ولا يجلس إلا في حال السجود الذي لا يستطيعه على الأرض. بعض الناس يأتي يمشي إلى المسجد، صحيح قد يقف مع غيره خارج المسجد دقائق، فإذا جاء إلى المسجد أخذ الكرسي وجلس وهو يستطيع القيام. يقول العلماء في هذا أن صلاته غير صحيحة، صلاة هذا الذي يجلس مع القدرة على القيام غير صحيحة، يجب على الإنسان يأتي بما يستطيع في عبادته. كذلك وجوب اعتقاد أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه مثل ما أمر به القرآن أو نهى عنه. كذلك عدم جواز تكلف علم الغيب أو محاولة تكييفه، وأن يهتم المكلف بعلم ما يتوقف قبول عمله على تحصيله كالشروط والأركان والواجبات. يجب على الإنسان أن يقف عند حد علمه، لأن الغيب محجوب عن الخلق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. كذلك الخطر في اختلاف الناس على الأنبياء والرسل، وكذلك الاختلاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان عنده شبهة تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال العالم الفلاني، هذا يجب أن يبين له، قد يكون جاهلا وقد يكون فهمه غير صحيح، يبين له الحق، فإن أصر على ما هو عليه يحذر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي من الأقوال والأعمال، فيجب أن يكون الإنسان متحريا الطيب في أفعاله وأقواله ومأكله ومشربه وملبسه، لأنه كلما كان مصدر العمل طيبا، ولا شك أن مصدر العمل يكون عن طريق الرزق، عن طريق المأكل والمشرب والكسوة، فإذا كانت من الطيبات ترتب على ذلك أن يكون العمل طيب، وإذا كان المأكل خبيثا والمشرب كذلك خبيثا، كالذي يأكل أموال الناس بالباطل، يأكله عن طريق الحيل والاختلاس، شهادة الزور، أكل الربا، السرقة، قطع الطريق، أخذ المال قهرا، هذا المال خبيث، وكذلك المشرب، قد يكون المشرب فيه محرم كالمخدرات والمسكرات وما حرم شرعا، فكيف يكون العمل؟ النتيجة ستكون كالآثار المترتبة عليها هذه النتيجة. فيجب على الإنسان أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه، لهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا سبب ثاني من أسباب قبول الدعاء، يا رب يا رب، يدعو الله بالربوبية وتوجه إليه ملحا في دعائه، لكن كانت هناك موانع عن قبول الدعاء، كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب لمن هذا حال؟ فدل ذلك على أن إطابة المطعم والمشرب والملبس يكون له أثر ملموس في أن يكون العمل طيبا ومقبولا عند الله، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان طيبا، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال عز من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا دليل على أن المؤمن مأمور بامتثال أمر الله جل وعلا حتى في الطيبات، فالأمر بالأكل من الطيب فيه معنى تحريم غير الطيب، فيه نهي عن الخبيث، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتناول الخبيث في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه، فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون مصدر رزقه حلال. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفضل أحدهم أن يموت جوعا ولا يأكل حراما. وقد أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان صائما فأتي بطعام الإفطار، أتى به أحد مواليه ممن اشتراهم من العبيد، وكأنه يعني من كسبه، فأكل منه لقمة فقال له: لما لم تسألني عن هذا الطعام؟ قال: نعم، من أين هذا الطعام؟ قال: كنت تكهنت في الجاهلية لقوم غير أني لا أحسن الكهانة، فالعمل خبيث ومحرم، وحتى في نفسه مغشوش، يعني ما كان يحسن الكهانة، فأعطوه هذا المال الذي منه هذا الطعام، فأدخل رضي الله عنه أصبعه في حلقه وجعل يتكيأ ويشرب ويتكيأ حتى أخرجها. فقيل له: يرحمك الله، تقتل نفسك من أجل لقمة؟ فقال: لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها. فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل جوفه الحرام، لأنه قد جاء في الحديث: ما من لحم نبت من سحت إلا كان النار أولى به، أو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. فإطابة المطعم والمشرب والملبس له آثار في صلاح العمل وفي قبوله والثواب عليه. ويدل الحديث على أن من الصفات ما لا يمكن اتصاف الله بها وإن تطلب الأمر المقابلة، وذلك مثل صفة الخيانة، فلا يوصف الله بها لأنه نقص بكل حال، وكذلك المكر والكيد والخداع، لكن الخيانة لم يوصف بها حتى في على سبيل المقابلة. هذا قال الله جل وعلا في المنافقين: خانوا الله فأمكن منهم، يعني لم يقل فخانوا، ولكن في باب الكيد أو المكر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه صفات ذم في حق المخلوق، وهي في حق الخالق من باب أولى، لكنه أطلقها من باب المقابلة، أي أن من خادع سيعامل بالخديعة، ومن كاد سيعامل بالكيد، ومن مكر سيعامل بالمكر. لكن هل يوصف الله بها على سبيل الاستقلال؟ لا، ولا يشتق له منها اسم، فلا يقال الكائد ولا الماكر. فهذه من الصفات التي يجب الحذر في إطلاقها على الله مطلقا، بل إنما تكون على سبيل المقابلة. كذلك كمال الله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله، ومن ذلك كمال غناه، فلا يقبل الخبيث من الأعمال. كذلك أن الرسل يؤمرون وينهون، قد أمرهم الله جل وعلا حتى في باب المباحات، ففي العبادات أيضا مأمورون كغيرهم من المكلفين. كما يدل الحديث على إباحة الأكل من الطيبات، وأن الامتناع عنها بدون سبب شرعي يكون مذموما، يعني لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه مباحا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المباحات قد جعلها الله للإنسان مباحة، يأخذ منها قدر حاجته ولا يسرف. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كما يدل الحديث أن مفهوم الأمر بالأكل من الطيبات أن الخبائث معنى وحسا محرمة، ويؤيده مثل المسافر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دعا فلم يستجب له في دعائه لوجود الموانع من قبول الدعاء. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
روى الحديث والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، والحفيد ابن الابن. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد في قوله: إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تنازل، وقد بويع بالخلافة، ومكث فيها يقال بأنها 6 أشهر، وهي مكملة لخلافة الخلفاء الراشدين 4. فلما رأى ما يترتب على الإصرار على البقاء فيها والمنازعة أن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء وإزهاك الأرواح بدون مصلحة تترتب للمسلمين، فتنازل عنها لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا على أمير واحد على خلافة واحدة، فتحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، يعني ما يكون فيه شك أو تردد، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك فيه تردد ولا شك. وهذا فيه يعني اتباع للحق، كل شيء ترتاب فيه فتوقف عنه حتى تجد ما يكون فيه مبررا لفعله أو تركه. مثال ذلك: لو أن رجلا انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ. الأصل في هذه الحالة الطهارة ولا الحدث؟ الطهارة. هو متوضئ ثم صلى ثم شك هل أحدث بعد الوضوء وهل توضأ بعد الحدث، فالأصل الطهارة متيقن والحدث مشكوك فيه، فلا يرتفع الأصل بالشك. وعكسه من كان محدثا ثم تردد هل توضأ بعد الحدث ولا بقي على حدثه، فالأصل أنه باق على حدثه. هذا الذي يجب على الإنسان أن يبني عليه. واستفاد من هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما يستفاد منه أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، ولا سيما بعد الفراغ من العبادة. إنسان يأتي إلى الطواف فيطوف 7 أشواط ثم يذهب إلى المسعى، فيبدأ في السعي فيحصل معه شك، هل أكملت 7 أشواط طواف ولا لا؟ أنت باقي في العبادة ولا قد خرجت منها؟ خرجت منها، فلا تتردد ولا يعني ترضخ لهذا التردد، لأنك الأصل أنك أتممته. وكذلك الصلاة، صليت الصلاة فلما سلمت وخرجت من الصلاة جاءك الشك، هل صليت 4 أم 3؟ لا تلتفت إلى هذا الشك، لأنه سيؤذيك الشيطان في كل شيء، سيؤذيك في الوضوء، سيؤذيك في الصلاة، سيؤذيك في قراءة الفاتحة، سيؤذيك في أشياء أخرى. لا تفتح باب الوسوسة للشيطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته أنه أحدث فلا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو الأصل، فالبناء على الأصل هو الذي تكون فيه الطمأنينة والراحة، ويكون فيها أيضا إغاظة للشيطان الذي يريد التلاعب بالإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 12: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه وليس له به حاجة. فالإنسان قد يأتي إلى العمل محتاج إليه، أو إلى القول محتاج إليه، وقد يكون العمل أو القول لا حاجة له به ولا شأن له به. فمن حسن إسلام المرء ترك الشيء الذي ليس له به عناية وليس له به علاقة ولا حاجة. وقد يكون الإسلام حسناً فيكون الإنسان في هذا الباب الآثار كلها حتكون حسن. ومتى يكون الإسلام حسناً؟ إذا طبق أحكامه الظاهرة والباطنة. قد سبق أن ذكرنا أنه إذا ذكر أحد المرتبتين، إحدى المرتبتين، الإسلام أو الإيمان، تضمنت الأخرى إذا لم تذكر معا. فمن حسن إسلام المرء وأيضا من حسن إيمانه، لأن الإسلام لا يكون صحيحا وحسنا إلا إذا طبق على الإيمان، على الأعمال القلبية. متى يكون حسنا؟ إذا امتثل صاحبه جميع الأوامر وأتى بها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب الله على ذلك ويمتثل أمره، واجتنب جميع المحرمات والمكروهات على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يخشى عقوبة الله على ذلك ويدع ما لا بأس به خوفا مما به البأس، هذا يكون إسلامه حسن، ستكون آثاره عليه حسنة، وأنه يكون في مأمن من أن يتعرض لشيء لا يهمه. وقد يكون إسلام الإنسان أقل من ذلك، وهو الذي قد يفرط في بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات، وبقدر ما يقع الخلل في ترك الواجب أو فعل المحرم يقع الضعف في الإسلام. فعلى الإنسان أن يكون حريصاً على أن يبتعد عما يضعف إسلامه، حتى لا يفرق بين النافع والضار، وحتى يقع في الشيء الذي لا حاجة له به ولا عناية له به. هذا الحديث يستفاد منه أن الإسلام جمع المحاسن كلها وبرئ من النقائص والعيوب، ولهذا اختاره الله لهذه الأمة. كما يفيد أن ترك ما لا فائدة في فعله أو قوله دليل على حسن إسلام العبد. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وقع أو قال شيئا لا يعنيه يكون إسلامه غير حسن كاملا. كما يفيد أن الاشتغال بما لا يعني الإنسان فإنه يكون دليلا على ضعف إسلامه. كما يفيد الحديث أن الأمر بالمعروف، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا القبيل؟ الجواب لا. الأمر بالمعروف قد أمرنا به، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن بمراتب الإنكار، إنكار المنكر إذا لم يترتب على إنكاره مفاسد. وكذلك الأمر بالمعروف لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة، لا بد أن تعرف أن هذا الأمر معروف دلالة الكتاب أو السنة، كما أنك يجب عليك أن تعرف أن هذا الأمر منكر بدلالة الكتاب والسنة، وأن هذا الإنسان قد فعل منكرا غير متأول، فعليك أن تنصحه وأن تبين له. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من قبيل هذا الحديث أنه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنينا بالدرجة الأولى، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض الحديث. فهذا يجب على الإنسان أن يفرق بين هذا وهذا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
رواه الحديث هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول رضي الله عنه عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له: فما قال لي لأمر فعلته لما فعلت أو لأمر لم أفعله ألا فعلت. وهذا دليل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعامل معه حتى الخادم. وهذا يستدعي أن يكون الإنسان متأسيا بهذا الخلق، أن يستشعر أن الخادم الذي يخدمه أخوه في الإسلام، لا يكلفه من العمل ما لا يطيق، ولا يحمله إذا أخطأ شيئا أخطأ فيه، الإنسان غير معصوم، وإذا تعمد شيئا فليكن يعني العلاج بالتي هي أحسن. الحاصل أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يتم إيمان أحدنا. فالنفي هنا للكمال وليس لأصل الإيمان. والإيمان كما عرفه للسنة والجماعة هو الإقرار باللسان بأن ينطق بالشهادتين، لأنهما الدليل على صدق الإيمان. ولذلك من نطق بلا إله إلا الله حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. دليل على ذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه خرج في سرية فوجدوا رجلا فدعوه إلى الإسلام، فشهد أن لا إله إلا الله، فعاجله أسامة بالقتل. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل، فقال له: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: هل شككت عن قلبي حتى تعلم أنه ما قالها إلا خوفا من السيف؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال له، قال رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك. الحاصل أن الإنسان إذا نطق بهذه الشهادة فإنه يكون معصوم الدم إلا بحقه، وهو ما يجب عليه أن يقوم به كالصلوات الخمس التي يجب عليه أن يؤديها، فإذا تركها عمدا أو جحدها فإنه يقتل لا لتركه شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما لتركه ما يجب لشهادة أن لا إله إلا الله وهو إقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
راوي الحديث هو عبد الله ابن مسعود، وقد سبق معنا ذكر سيرته رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. امرئ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقوله إلا بإحدى ثلاث أي بواحدة، لا يشترط الجمع، وإنما لو فعل واحدة فإنه يقتل بها. الثيب الزاني وهو من جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقا للقتل، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين هما أو ثلاثة ماعزا والغامدية وامرأة العسيف، فالرجم ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وثابت بالسنة. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أخشى أن تطول بالناس حياة فيقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فهذا دليل على ثبوت هذا الحد، وهو رجم الزاني المحصن حتى الموت. قالوا: والعلة في ذلك أنه لما تلذذ جميع أجزاء البدن بالمعصية لا بد أن يطهر بألم العقوبة فيرجم، والرجم يشمل معظم البدن حتى يموت. إذن الحد له ليس بقطع رقبته أو ضربه بالبندقية، وإنما يقام عليه الحد بهذه الصفة. وإن اعترض أعداء الإسلام على أنه دين وحشية، هذا ليس بوحشية وإنما هو عدالة وتطهير. ولهذا قال في حق الغامدية لما رجمت وصلى عليها، قال له عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 50 من أهل المدينة لوسعتهم، فما بالك بالتي قد جادت لنفسها بنفسها لله. وهكذا ماعز رضي الله عنه لما رجم وكان من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذكروه بسوء، قالوا: انظر إذا هذا الرجل ذهب بنفسه يعترف حتى رجم كما يرجم الكلب، ولو ستر على نفسه لكان أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع وبلغه، فلما مروا بجيفة حمار شائلة برجلها قد انتفخت، قال أين القائل القائلين كذا وكذا أو القائلين كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال انزل فكل من هذه الجيفة. فقال يرحمك الله، ومن يستطيع أن يأكل هذه الجيفة؟ قال والذي نفسي بيده للذي نلتم من أخيكما لهو أشد من أكل هذه الجيفة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على أن الحدود فيها خير للمحدود وللأحياء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومن اعترض على أحكام الشرع بالوحشية أو أنها ليس فيها رحمة فهذا اعتراض على أحكام الله وأقداره، يلقى جزاءه عند ربه جل وعلا. المسألة الثانية، النفس بالنفس. من قتل مسلما معصوما يعني بالإسلام، قد عصم نفسه بالإسلام ثم قتله عمدا، فإنه يقتل به لقول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. لكن إذا كان المقتول غير مسلم فلا يقتل بالمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. فلا بد من التكافؤ في الإسلام وأيضا في الحرية. فلا يقتل حر بعبد، هذه الأحكام. المسألة الثالثة، التارك لدينه المفارق للجماعة. صفتان، كل صفة منها قوة مستقلة، فمن ترك دينه وارتد عنه فإنه يقتل لترك دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والثانية المفارقة للجماعة، كمن يخرج على ولي الأمر ويفارق الجماعة فهذا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد شق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فهذه الثلاث الصفات، الإحصان بعد الزواج أو الزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والردة على الإسلام، هذه الأسباب جعلها الشرع أسبابا لقتل من ارتكبها. من الذي يقيم الحدود على من ارتكب حدا؟ إقامة الحد لولي الأمر أو نائبه. أما عامة الناس فلا يجوز أن ينتدب أحد من المسلمين في دولة لها إمام يسمع له ويطاع ثم يقيم الحد من دونه إلا أن ينيبه في ذلك. إقامة الحدود ولا سيما في القتل هذا من حق ولي الأمر الأعظم أو نائبه الذي ينيبه عن نفسه في إقامة الحد، لما جاء في قصة العسيف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الجلد أو الرجم، فافتديت منه بوليدة ومائة شاة، وأن على زوجة هذا الرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، ألا الوليدة والشاء مردود عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمك. فذهب إليها فسألها فاعترفت، أقام عليها حد الرجم. فهذا يعني إنابة ولي الأمر لمن يقوم بتنفيذ الحدود. أما من لم يكن نائبا عن ولي الأمر ومثل القضاء الذين يتولون الأحكام الشرعية وتنفيذها في الأمة هم نواب ولي الأمر الأعظم. أما غير القضاء ولي الأمر أو من ينيبه فليس له أن يقيم حدا من الحدود، ولا يفتات على ولي الأمر في ذلك. يستفاد من هذا أن احترام دماء المسلمين في شريعة الإسلام هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فقتل المعصوم دمه من أعظم الذنوب. كما يستفاد أن دماء غير المسلمين من المستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة كدماء المسلمين محرمة. من دخل ديار المسلمين بعهد وذمة من ولي الأمر فلا يجوز سفك دمه ولا أخذ ماله ولا انتهاك عرضه. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن لي حال يوجد من مسيرة كذا وكذا. كما يستفاد من هذا الحديث أن حد الزنا يثبت إما بشهادة 4 شهود يشهدون على الوصف لا يختلفون فيه أنهم رأوا ذلك منه في ذلك منه، لا يختلف قول أحدهم عن الآخر. وكلما ثبت حد الزنا بالشهادة أو يثبت بالاعتراف كما اعترف ماعز الغامدين، أو يحصل الحبل لغير ذات زوج ولم تدعي مبررا في دفع الحد كالإكراه أو النوم أو غير ذلك، هذه من الأمور التي يثبت بها حد الزنا. كذلك حد اللواط قتل الفاعل والمفعول به. وهل يعني يرجم كالمحصن أو يرمى من شاه وتتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط أو يحرق بالنار؟ الغرض من ذلك هو إزهاق روحه، ويكون يعني بالقتل هذا أقرب إلى حصول المقصود. قال رحمه الله: قتل القاتل عمدا إذا كان المقتول مكافئا للقاتل في الدين فلا يقتل مسلم بكافر لأنه دونه، وكذلك الحرية. كذلك قتل من ارتد عن الإسلام ولا سيما من عظمت ردته كمن سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تقبل توبته بالنسبة لسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سب الله فقد تقبل توبته لأن الله جل وعلا يقبل التوبة عمن يعني استحق العقوبة. والشرك بالله من هذه الأشياء، فإذا تاب المشرك تاب الله عليه. وقد قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفيهم من سب الله جل وعلا، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا نحن أغنياء، الله فقير ونحن أغنياء. لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا تقبل توبته لأنه لا يدرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الساب، فيقتل وأمره إلى الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث تضمن جملة من الآداب، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن اللسان أداة عاملة لا بد لها من قانون وشرع يحفظها عن الانفلات في معاصي الله جل وعلا، وأمرها إلى صاحبه. لما طلب معاذ رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بعمل يدخله الجنة، بين له شرائع الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عدم الإشراك بالله، ومكانة الصلاة من الإسلام، والجهاد من الإسلام، وأخبره بأفعال البر. ثم في الأخير قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. أخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، لسان نفسه، وقال: كف عليك هذا. فقال رضي الله عنه: أو مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
أشهد أن محمدا رسول الله.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، القول قول الخير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك مما يثاب عليه ولا يلحقه به إثم. ومن الأسلم للإنسان إذا أراد أن يتكلم ألا يتكلم حتى يتفكر في الكلام، هل له مصلحة؟ هل يترتب عليه فائدة؟ أو أنه يعني مضرته متيقنة أو يعني قد تحصل، فإذا ترجح عنده المفسدة أمسك عن الكلام، فيكون يعني الكلام لا يكون مطلقا، متى شاء تكلم بما شاء، لأن الإنسان ما دام كلامه في صدره فهو في حكمه، وأما لو خرج من لسانه فأصبح هو في بذاته بحكم كلامه، فربما ترتب على كلامه إيذاء له في دينه أو في ماله أو في عرضه أو في نفسه. يجب على الإنسان أن يتثبت عند الكلام، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء بالإيمان، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار من الأوامر التي أمر بها الشرع، وإكرامه ليس يعني متوقفا على بذل المال أو الهدية، إكرامه حتى بكف الأذى عنه أو بحفظ سره أو بغض البصر عن عرضه ومحارمه أو بمنع ولدك عن إيذائه في أولاده، هذا إحسان إليه وإكرام له. فإن كان هناك يعني شيء من المال فهو أكمل وأفضل، ومعنى ذلك أن إيذاء الجار من الذنوب ومن المعاصي التي حذر منها الشرع. قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائكه. والمراد بالبوائك الغوائل والشرور. وفي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث الآخر: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وعليك أن تعرف وضعك مع جيرانك بملاحظة أحوالهم معك، إن رأيتهم يعني راضون عنك معترفون لك بالإحسان فاحمد الله عز وجل واثبت على ذلك، وإن رأيت منهم يعني شيء من التأذي أو التبرم فاعلم أنك بحاجة إلى إصلاح ما بينك وبين جارك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون حسب حال المضيف، لا يكلف نفسه بما لا ليس عنده، بل إن الإنسان يبذل ما عنده، لأن الغرض من إكرام الضيف هو قضاء حاجته في المأكل والمشرب والمبيت إن وجد ذلك. أما إذا كان المضيف لا يستطيع، إما بأن يكون المنزل ضيقا أو تكون النفقة عنده ضيقة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا إذا كان في البادية أو القرى والهجر. وأما في المدن فلا يجب على المضيف أن يضيف الضيف، وإنما يدله عينه على الدلالة إلى المكان الذي يجد فيه قضاء حاجته. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
قوله صلى الله عليه وسلم أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، فكأنه يعني طلب وصية بخاصة نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لو خاطب شخصا من الصحابة فإنه يخاطب الأمة جميعا في شخص ذلك الصحابي، لأنه مشرع للجميع، فقد طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تغضب، فردد طلب الوصية فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تغضب. فهل يراد به منع الغضب عن نفسه؟ هذا شيء جبلي وطبيعة ما يستطيع. إذن فما المراد بقوله لا تغضب؟ المراد به لا تنفعل للغضب، ولا تكن عبدا للغضب منفذا لما أملاه عليك، بل يجب على الإنسان إذا استثير غضبه أن يتعامل معه بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الوضوء. فإذا توضأ زال عنه الغضب، لأن الغضب جمرة من الشيطان يلقيها في قلب العبد، فإذا توضأ أطفأ تلك الجمرة، لأنه يغيظه بهذه السنة. ومنها أنه إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. ومنها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد سمع رجل عند النبي عند باب النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته لغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فلما قيل له ذلك قال ماذا صنعت، كأنه يعني أنكر هذا الكلام. هذا لا يجوز، يعني رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذه كعلاج وأخذه كاتباع سنة وهدي. ف قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تنفذ آثار الغضب الذي حدث عليك، بل حاول بقدر الاستطاعة أن ترده. وغالبا ما يحصل هذا بين الرجل وأهله، فإذا عالج الأمور بحكمة خرج من الموقف بسلام، إذا استثير من أهله ينصحهم ويرشدهم، فإن رأى هذا غير مجد فليخرج من المكان، لأن وقت الغضب ينتهي. فإذا انتهى وقت الغضب رجع الإنسان إلى حالته الطبيعية فيندم، يندم على ما قال أو فعل، فلا يستجيب العاقل للغضب. ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرضوخ أو الانفعال للغضب، لأن هذا قد يفضي إلى فساد في مال أو أهل أو حتى في دين، قد يستثار غضبه فيتكلم كلاما يكون فيه كفر أو يكون فيه سبب قتل أو يكون فيه إقامة حد أو غير ذلك من الأمور التي يترتب على ما يقوله الإنسان بلسانه، لأنه إذا تكلم أخذ بكلامه إذا خالف فيه الشرع. باقي معنا
عشر دقائق.
عشر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
راوي الحديث هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، قال عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه: شداد من الذين أوتوا العلم، توفي سنة 64، وقيل عام 58، وقيل وهو ابن 75 سنة. يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أن يكون العمل منفذا بإحسان. ثم ذكر الأشياء التي يشرع فيها الإحسان حتى في إزهاق الأرواح، ينبغي للإنسان أن يستعمل الإحسان، وهو إذا ذبح الذبيحة أن يحد شفرته ويرح ذبيحته، وهذا يشترط فيه أن يكون عنده خبرة بالذبح، لا يكون متعلما، وأن يكون عارفا بمكان الذبح، ويكون عارفا أيضا بما يحصل به إزهاق الروح وهو قطع الوديين، ولا يكون إلا بآلة حادة، ويكون إحداده للشفرة أو الآلة بعيدا عن الحيوان، لأن عندها إحساس، وربما شرد منه الحيوان. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى في القتل إذا مكن الإنسان من ذي دم عنده فليأخذه بما يزهق روحه ولا يمثل به. وقد قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد ومثل به، مثل به الكفار والمشركون، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عزم على أن يمثل بكذا منهم، فلما قدر على ذلك تركه، لأنه ليس من المفيد ولا من النافع. هذا من الإحسان، أن يتعامل الإنسان حتى في إزهاق الروح بالذي يكون فيه إحسان. ويستفاد من هذا الحديث فوائد، ونأخذ أهمها: أنه إنهار الدم في الذبيحة يكون بقطع الوديين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، فهما متصلان بالقلب، فإذا قطع انهار الدم بكثرة. وهنا يشرع أنه لا تمسك قوائم الحيوان، يترك يضطرب، لأن هذا الاضطراب فيه حركة، والحركة تخرج الدم بسرعة. الدم الآن معه منفذ يخرج منه، فحبس الأطراف يقلل الحركة، وبالتالي يبقى الدم متجمدا في البدن، فمن الحكمة ترك أطرافه حتى يتحرك ليخرج الدم كله. كما أنه من آداب الذبح أن لا يكسر العنق، لأن في ذلك إيلاما للحيوان وليس له حاجة. الذبح يحصل بقطع الوديين، إذا قطع الوديان حصل الغرض وحصلت الوفاة للحيوان، أما كسر العنق أو قطع الحبل الشوكي هذا ليس فيه فائدة إلا من باب الاستعجال على الحيوان في صرخه، وهذا ينافي الرحمة وينافي الآداب والإحسان. كما أنه يستفاد من هذا الحديث التسمية على الحيوان المذبوح، بل تجب التسمية عند الذبح، فيسمي الله جل وعلا فتجب مع الذكر، وإذا نسيها الإنسان فالحيوان يكون حلال بإذن الله تعالى، لأنه لم يتعمد تركه. لكن هناك مسألة، وهي أنه لا بد أن يكون الذابح مسلما. وكيف يكون مسلما؟ يكون محافظا على أركان الإسلام، وأهمها بعد الشهادتين الصلاة. أما الذي لا يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فذبيحة من لا يصلي لا تحل، إذا تركها حتى عرف بأنه لا يصلي. أما الذي يتركها نسيانا أو فرضا ثم يصلي، غالب حاله يصلي، هذا الغالب في حاله الصلاة، يحمل على الغالب. كما يستفاد من هذا الحديث، إذا احتاج الإنسان إلى تأديب، إلى تأديب من تحت يده من الأولاد، فإن التأديب يكون بإحسان، لا يكون يعني بجرح الجلد ولا بكسر العظم، وإنما يكون بالتأديب الذي ينفع المؤدب ويتخذ منه أسلوبا في حياته، لأن هذا الابن سيكون أبا في المستقبل، وهذه البنت ستكون أما في المستقبل، فلا ينبغي للآباء والأمهات الكسوة على أبنائهم وبناتهم في التربية، لنزرع في أبنائنا وبناتنا الرحمة والتعامل الحسن حتى يكونوا قادرين على التعامل في حياتهم الأسرية في المستقبل. باقي معنا
باقي أربع دقائق. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه ابن طيب بن عمرو ابن صغير ابن حرام وقيل غير ذلك، مناقبه وفضائله كثيرة جدا. مات بالربذة 32، وصلى عليه ابن مسعود، ثم مات بعده بيسير، والله أعلم. يروي هذا الحديث هو ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في خلوة أو جلوة، أو كنت في بر أو بحر، أو كنت في جو أو في أرض، أو كنت في عسر أو يسر، أو كنت في غضب أو استقرار، يجب عليك أن تتق الله في جميع الأحوال، أن تقدم تقوى الله جل وعلا على جميع تصرفاتك. وأتبع السيئة الحسنة تمحو، إذا بدر من الإنسان سيئة وعملها، ومن طبيعة الإنسان أنه ليس معصوم، بل إنه يعمل العمل وربما يكون فيه معاصي، فالشأن هو المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والعزم على عدم العودة إلى الذنب وكراهة ذلك، كما يكره يعود أن يقذف في النار. وإن كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين تحلل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. هذا من إتباع السيئة بالحسن تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، من بساطة الوجه وبذل السلام على من تعرف ومن لم تعرف، وبذل الندى وكف الأذى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الإحسان إلى الوالدين، وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والإحسان إليه بالإحسان إلى سنته وهديه وطريقته، تحكيم سنته في جميع أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وكذلك الوالدان حقهما على الابن والبنت الإحسان إليهما وتنفيذ أمرهما وعدم إحداد النظر إليهما وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما والدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذا من الإحسان إلى الوالدين، كذلك إلى الرحم هم أقارب الأب والأم، فإن كانوا يعني أقارب للأب أو الأم جيران فلهم حقوق، حق الجار وحق القرابة وحق الإسلام، هذه من الإحسان إلى من أمرنا بالإحسان إليه، كذلك الإحسان إلى عموم المسلمين حتى مع غير المسلمين يكون التعامل معهم حسب الشرع، حسب الشرع، فلا نسيء إلى أحد لم يسيء إلينا ما دام مسالما ولم يكن حربيا، لقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي مشركة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي راغبة يعني عن الإسلام، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والقرآن قبل ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالحاصل أن الإحسان في هذه الجوانب وبهذه المثابة يجب على الإنسان أن يسعى في تحصيله بقدر الاستطاعة، وما نقص يستغفر الله فيما حصل من النقص. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، الحديث الثامن، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا، أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الرسالة وأن يكون في تبليغه للناس حماية لها إذا تطلب الأمر قتال من يصد عنها أو يقف في وجه الدعوة، أنه يقاتله حتى يعلن طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بما أمر من شرائع الإسلام. قال: أمرت أن أقاتل الناس، هذا المأمور به والمراد بالمقاتلة السعي في جهاد الأعداء بما يتطلب إذعانهم ورضوخهم وقبولهم للحق حتى تكون كلمة الله العليا. والفرق بين القتل والجهاد أو المقاتلة أن القتل أضيق والمقاتلة مجالها واسع، فيجب على الرعية طاعة الإمام في قتال أهل البغي دفعا لشرهم قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما تطلب الأمر قتال المرتدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه في جباية الزكاة، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنا نؤديها له، فما لأبي بكر؟ فعزم على قتالهم. قال له عمر رضي الله تعالى عنه: تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أني رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للجهاد أو القتال. قوله يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، لأنه قد يوجد معبود في الأرض وعبدت معبودات في الأرض، لهذا قال الله جل وعلا في حقهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لكن المعبود إما أن يكون بحق أو بغير حق، فإن كان بغير حق فهي عبادة باطلة، ولا شك أنه ليس هناك في هذا الوجود أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وقوله أن محمد رسول الله يعني مرسله ويقيم الصلاة أن يفعلونها قويمة، والمقصود الفرائض، فلو تركوا النوافل فلا يقاتلون، لأن النافلة يثاب فاعلها ولا يعاق تاركها. ويؤتوا الزكاة أي يعطوا الزكاة المفروضة من أموالهم، والأموال الزكوية هي سائما بهيمة الأنعام والنقدين الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة، ولكل صنف مقداره في النصاب والواجب فيه، يعطونها مستحقيها، والمستحق لها هم الذين ذكرهم الله في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كذلك يعني في الخارج من الأرض، إن كان يعني يسقى بماء العيون أو الأمطار أو السيول أو كان عثريا ففيه العشر كاملا، وإن كان يسقى بمؤنة ففيه نصف العشر. والسائم من بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى الحول أو أكثره وجبت فيها الزكاة، وإن كانت معلوفة لا زكاة فيها إلا أن يراد بها التجارة، إنها تكون من عروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول وتخرج الزكاة منها. في هذا الحديث من الفوائد وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، وهذا هو مقتضى الإيمان القلبي الذي يجب أن يتحقق قولا واعتقادا، ويجب العمل بما يجب لهذه الشهادة من تطبيق أركان الإسلام الخمسة الأعمال الظاهرة، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال عز من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والزيادة في الشيء تدل على النقصان، الذي يعني لا يقبل هدى الله الذي أعطاه، وقد يكون إيمانه ناقصا أو معدوما، ثانيا وجوب مقاتلة الناس حتى يفعلوا هذه الأعمال، لأنه لا يستباح سفك الدم إلا بترك واجب. كما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله أمرت، لكنه يؤمر ويؤمر بطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك يفهم منه على الداعي إلى الله أن يتأسى بمن سبقه من الذين لهم باع في الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وكذلك إذا لم تقبل دعوته فلا يتضجر ويغضب، فليس هو خيرا من الرسل الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. فما قبلت دعوته فليحمد الله عز وجل، لأنه ما يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله جل وعلا. وإذا رد دعوته فلا يغضب لنفسه، يغضب لله عز وجل.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 9. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
روى الحديث عبد الرحمن بن صخر، وكني بهذه الكنية أبو هريرة لأن له هرة كان يعني متعلقة به فلقب بها. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 7 ولازمه، وكان يسمع منه الحديث، فيصعب عليه حفظه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبسط رداءك. فبسط رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: اجمعه. يقول رضي الله عنه: فما نسيت شيئا بعد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مات 98 وقيل 57 للهجرة. نعم. فقوله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فباب المنهيات يجب يعني امتثاله وعدم قربان شيء منه، لأنه من باب التروك، والترك يسهل على الإنسان. فكان واجبا عليه أن يتركه، وأن الإسلام لا ينهى عن شيء فيه الإسلام لا ينهى عن شيء فيه للإنسان مصلحة، بل إنه لا ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه مفسدة دينية أو دنيوية عاجلة أو آجلة. فكان الأمر يقتضي البعد عن المناهي جملة وتفصيلا. وأما في باب المأمورات فإن هذا مقيد باستطاعة المكلف، لأنه قد يعجز عن القيام بكل الأوامر. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فالطاعة مقيدة باستطاعة المكلف، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فهذا من الرحمة بالمكلفين. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. والمراد بهم اليهود والنصارى، كانوا يكثرون الأسئلة لا للعمل وإنما للتعنت. ويظهر ذلك في قصة البقرة التي أمروا أن يذبحوها، لما قتل فيهم قتيل لم يعرف قاتله، أمره نبيهم أن يذبحوا بقرة، فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل الغرض، فجعلوا يستفصلون يتعنتون عن لونها وعن ما هي وعن حقيقتها، فلم يجدوها إلا عند يتيم طلب ملء جلدها نقودا فذبحوها وما كادوا يفعلون. فكثرة الأسئلة لغير العمل هذا فيه مشابهة لليهود. أما الذي يسأل ليصل على الحقيقة إلى الحقيقة فإذا وجدها قنع بذلك هذا لا يلام، فالله جل وعلا قد أمر بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بعض الناس إذا سأل وجد العلم والإفادة كأنه لم يرضى أو لم يقنع، فيسأل آخر ويسأل ثالث، فربما أنه يبحث عن رخصة أو يبحث ليبطل هذا الحكم الذي أخبر به. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهلاك، والاختلاف على سنته من بعد موته كذلك من أسباب الهلاك. إذا وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أحد يريد ردها أو فرض رأيه عليها فهنا يظهر هذا الموقف، يجب على الإنسان أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلف عن هديه. يستفاد من هذا الحديث وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنهي عنه قليلا أو كثيرا. فقليل الربا والخمر ككثيره، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي ينهى عنه نهى الله عنه في كتابه. ولهذا جاء في حديث: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكتي يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، وإنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله. أو كما جاء في الحديث: فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن وموضحة، فهي مفسرة للقرآن ومبينة له، فيجب الأخذ بها والصدور عنها، ولا يجوز الرغبة عنها أو التزهيد في الأخذ بها أو لمز أحد تمسك بها. كما يجب أنه لا يجب فعل المأمور إلا إذا كان مستطاعا، لا يجب على المكلف أن يأتي بالواجب إلا إذا كان قادرا عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالعبادات المأمورات على قدر الاستطاعة. كذلك أخذ من هذا الحديث أن من عجز عن عبادة أتى بما يقدر عليه فيها، كالصلاة مثلا لا يستطيع القيام يجلس لكنه يستطيع السجود، يجب عليه أن يسجد على الأرض، يجلس على الكرسي لكن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس ثم يومئ بركوع إن كان لا يقدر أن يقوم ويركع قائما، وإن كان يقدر أن يقوم ويركع قائما فليمتثل ثم يسجد على الأرض. والعكس إذا كان يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يسجد وجب عليه أن يقف أثناء القيام في الفريضة، لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو قائم، ولا يجلس إلا في حال السجود الذي لا يستطيعه على الأرض. بعض الناس يأتي يمشي إلى المسجد، صحيح قد يقف مع غيره خارج المسجد دقائق، فإذا جاء إلى المسجد أخذ الكرسي وجلس وهو يستطيع القيام. يقول العلماء في هذا أن صلاته غير صحيحة، صلاة هذا الذي يجلس مع القدرة على القيام غير صحيحة، يجب على الإنسان يأتي بما يستطيع في عبادته. كذلك وجوب اعتقاد أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه مثل ما أمر به القرآن أو نهى عنه. كذلك عدم جواز تكلف علم الغيب أو محاولة تكييفه، وأن يهتم المكلف بعلم ما يتوقف قبول عمله على تحصيله كالشروط والأركان والواجبات. يجب على الإنسان أن يقف عند حد علمه، لأن الغيب محجوب عن الخلق، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. كذلك الخطر في اختلاف الناس على الأنبياء والرسل، وكذلك الاختلاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان عنده شبهة تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال العالم الفلاني، هذا يجب أن يبين له، قد يكون جاهلا وقد يكون فهمه غير صحيح، يبين له الحق، فإن أصر على ما هو عليه يحذر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي من الأقوال والأعمال، فيجب أن يكون الإنسان متحرياً الطيب في أفعاله وأقواله ومأكله ومشربه وملبسه، لأنه كلما كان مصدر العمل طيباً، ولا شك أن مصدر العمل يكون عن طريق الرزق، عن طريق المأكل والمشرب والكسوة، فإذا كانت من الطيبات ترتب على ذلك أن يكون العمل طيب، وإذا كان المأكل خبيثا والمشرب كذلك خبيثا، كالذي يأكل أموال الناس بالباطل، يأكله عن طريق الحيل والاختلاس، شهادة الزور، أكل الربا، السرقة، قطع الطريق، أخذ المال قهرا، هذا المال خبيث. وكذلك المشرب، قد يكون المشرب فيه محرم كالمخدرات والمسكرات وما حرم شرعا، فكيف يكون العمل؟ النتيجة ستكون كالآثار المترتبة عليها هذه النتيجة. فيجب على الإنسان أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه، لهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب قبول الدعاء، يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا سبب ثاني من أسباب قبول الدعاء، يا رب يا رب، يدعو الله بالربوبية وتوجه إليه ملحا في دعائه. لكن كانت هناك موانع عن قبول الدعاء، كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب لمن هذا حال؟ فدل ذلك على أن إطابة المطعم والمشرب والملبس يكون له أثر ملموس في أن يكون العمل طيبا ومقبولا عند الله، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان طيبا. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال عز من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا دليل على أن المؤمن مأمور بامتثال أمر الله جل وعلا حتى في الطيبات، فالأمر بالأكل من الطيب فيه معنى تحريم غير الطيب، فيه نهي عن الخبيث، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتناول الخبيث في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه، فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون مصدر رزقه حلال. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفضل أحدهم أن يموت جوعا ولا يأكل حراما. وقد أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان صائما فأتي بطعام الإفطار، أتى به أحد مواليه ممن اشتراهم من العبيد، وكأنه يعني من كسبه، فأكل منه لقمة فقال له: لما لم تسألني عن هذا الطعام؟ قال: نعم، من أين هذا الطعام؟ قال: كنت تكهنت في الجاهلية لقوم غير أني لا أحسن الكهانة، فالعمل خبيث ومحرم، وحتى في نفسه مغشوش، يعني ما كان يحسن الكهانة، فأعطوه هذا المال الذي منه هذا الطعام، فأدخل رضي الله عنه أصبعه في حلقه وجعل يتكيأ ويشرب ويتكيأ حتى أخرجها. فقيل له: يرحمك الله، تقتل نفسك من أجل لقمة؟ فقال: لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها. فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل جوفه الحرام، لأنه قد جاء في الحديث: ما من لحم نبت من سحت إلا كان النار أولى به، أو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم. فإطابة المطعم والمشرب والملبس له آثار في صلاح العمل وفي قبوله والثواب عليه. ويدل الحديث على أن من الصفات ما لا يمكن اتصاف الله بها وإن تطلب الأمر المقابلة، وذلك مثل صفة الخيانة، فلا يوصف الله بها لأنه نقص بكل حال، وكذلك المكر والكيد والخداع، لكن الخيانة لم يوصف بها حتى في على سبيل المقابلة. هذا قال الله جل وعلا في المنافقين: خانوا الله فأمكن منهم، يعني لم يقل فخانوا، ولكن في باب الكيد أو المكر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه صفات ذم في حق المخلوق، وهي في حق الخالق من باب أولى، لكنه أطلقها من باب المقابلة، أي أن من خادع سيعامل بالخديعة، ومن كاد سيعامل بالكيد، ومن مكر سيعامل بالمكر. لكن هل يوصف الله بها على سبيل الاستقلال؟ لا، ولا يشتق له منها اسم، فلا يقال الكائد ولا الماكر، فهذه من الصفات التي يجب الحذر في إطلاقها على الله مطلقا، بل إنما تكون على سبيل المقابلة. كذلك كمال الله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله، ومن ذلك كمال غناه، فلا يقبل الخبيث من الأعمال. كذلك أن الرسل يؤمرون وينهون، قد أمرهم الله جل وعلا حتى في باب المباحات، ففي العبادات أيضا مأمورون كغيرهم من المكلفين. كما يدل الحديث على إباحة الأكل من الطيبات، وأن الامتناع عنها بدون سبب شرعي يكون مذموما، يعني لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه مباحا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المباحات قد جعلها الله للإنسان مباحة، يأخذ منها قدر حاجته ولا يسرف. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كما يدل الحديث أن مفهوم الأمر بالأكل من الطيبات أن الخبائث معنى وحسا محرمة، ويؤيده مثل المسافر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دعا فلم يستجب له في دعائه لوجود الموانع من قبول الدعاء. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
راوي الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبط هو ابن البنت، والحفيد ابن الابن. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد في قوله: إن ابني هذا سيدا، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تنازل، وقد بويع بالخلافة، ومكث فيها يقال بأنها 6 أشهر، وهي مكملة لخلافة الخلفاء الراشدين 4. فلما رأى ما يترتب على الإصرار على البقاء فيها والمنازعة، أن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح بدون مصلحة تترتب للمسلمين، فتنازل عنها لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا على أمير واحد، على خلافة واحدة، فتحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ من قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، يعني ما يكون فيه شك أو تردد، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك فيه تردد ولا شك، وهذا فيه يعني اتباع للحق، كل شيء ترتاب فيه فتوقف عنه حتى تجد ما يكون فيه مبررا لفعله أو تركه. مثال ذلك لو أن رجلا انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ. الأصل في هذه الحالة الطهارة ولا الحدث؟ الطهارة، هو متوضئ ثم صلى ثم شك هل أحدث بعد الوضوء وهل توضأ بعد الحدث، فالأصل الطهارة متيقن والحدث مشكوك فيه، فلا يرتفع الأصل بالشك. وعكسه من كان محدثا ثم تردد هل توضأ بعد الحدث ولا بقي على حدثه، فالأصل أنه باق على حدثه، هذا الذي يجب على الإنسان أن يبني عليه. واستفاد من هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما يستفاد منه أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، ولا سيما بعد الفراغ من العبادة. إنسان يأتي إلى الطواف فيطوف سبعة أشواط ثم يذهب إلى المسعى فيبدأ في السعي فيحصل معه شك، هل أكملت سبعة أشواط طواف ولا لا؟ أنت باقي في العبادة ولا قد خرجت منها؟ خرجت منها، فلا تتردد ولا يعني ترضخ لهذا التردد، لأنك الأصل أنك أتممت. وكذلك الصلاة، صليت الصلاة فلما سلمت وخرجت من الصلاة جاءك الشك هل صليت أربعا أم ثلاثا، لا تلتفت إلى هذا الشك، لأنه سيؤذيك الشيطان في كل شيء، سيؤذيك في الوضوء، سيؤذيك في الصلاة، سيؤذيك في قراءة الفاتحة، سيؤذيك في أشياء أخرى، فلا تفتح باب الوسوسة للشيطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته أنه أحدث فلا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا هو الأصل. فالبناء على الأصل هو الذي تكون فيه الطمأنينة والراحة، ويكون فيها أيضا إغاظة للشيطان الذي يريد التلاعب بالإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه وليس له به حاجة. فالإنسان قد يأتي إلى العمل محتاج إليه أو إلى القول محتاج إليه، وقد يكون العمل أو القول لا حاجة له به ولا شأن له به، فمن حسن إسلام المرء ترك الشيء الذي ليس له به عناية وليس له به علاقة ولا حاجة. وقد يكون الإسلام حسناً فيكون الإنسان في هذا الباب الآثار كلها حتكون حسن. ومتى يكون الإسلام حسناً؟ إذا طبق أحكامه الظاهرة والباطنة. قد سبق أن ذكرنا أنه إذا ذكر أحد المرتبتين، إحدى المرتبتين الإسلام أو الإيمان، تضمنت الأخرى إذا لم تذكر معا. فمن حسن إسلام المرء وأيضا من حسن إيمانه، لأن الإسلام لا يكون صحيحا وحسنا إلا إذا طبق على الإيمان على الأعمال القلبية. متى يكون حسنا؟ إذا امتثل صاحبه جميع الأوامر وأتى بها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب الله على ذلك ويمتثل أمره، واجتنب جميع المحرمات والمكروهات على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يخشى عقوبة الله على ذلك ويدع ما لا بأس به خوفا مما به البأس، هذا يكون إسلامه حسن، ستكون آثاره عليه حسنة، وأنه يكون في مأمن من أن يتعرض لشيء لا يهمه. وقد يكون إسلام الإنسان أقل من ذلك، وهو الذي قد يفرط في بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات، وبقدر ما يقع الخلل في ترك الواجب أو فعل المحرم يقع الضعف في الإسلام. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على أن يبتعد عما يضعف إسلامه، حتى لا يفرق بين النافع والضار، وحتى يقع في الشيء الذي لا حاجة له به ولا عناية له به. هذا الحديث يستفاد منه أن الإسلام جمع المحاسن كلها وبرئ من النقائص والعيوب، ولهذا اختاره الله لهذه الأمة، كما يفيد أن ترك ما لا فائدة في فعله أو قوله دليل على حسن إسلام العبد. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وقع أو قال شيئا لا يعنيه يكون إسلامه غير حسن كاملا، كما يفيد أن الاشتغال بما لا يعني الإنسان فإنه يكون دليلا على ضعف إسلامه، كما يفيد الحديث أن الأمر بالمعروف، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا القبيل؟ الجواب لا، الأمر بالمعروف قد أمرنا به، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لكن بمراتب الإنكار، إنكار المنكر إذا لم يترتب على إنكاره مفاسد. وكذلك الأمر بالمعروف لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة، لا بد أن تعرف أن هذا الأمر معروف دلالة الكتاب أو السنة، كما أنك يجب عليك أن تعرف أن هذا الأمر منكر بدلالة الكتاب والسنة، وأن هذا الإنسان قد فعل منكرا غير متأول، فعليك أن تنصحه وأن تبين له. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من قبيل هذا الحديث أنه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنينا بالدرجة الأولى، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض الحديث، فهذا يجب على الإنسان أن يفرق بين هذا وهذا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
رواه الحديث هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول رضي الله عنه عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له: فما قال لي لأمر فعلته لما فعلت، أو لأمر لم أفعله ألا فعلت. وهذا دليل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعامل معه حتى الخادم، وهذا يستدعي أن يكون الإنسان متأسياً بهذا الخلق، أن يستشعر أن الخادم الذي يخدمه أخوه في الإسلام لا يكلفه من العمل ما لا يطيق، ولا يحمله إذا أخطأ شيئاً أخطأ فيه، الإنسان غير معصوم، وإذا تعمد شيئاً فليكن يعني العلاج بالتي هي أحسن. الحاصل أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا للكمال وليس لأصل الإيمان. والإيمان كما عرفه للسنة والجماعة هو الإقرار باللسان بأن ينطق بشهادتين، لأنهما الدليل على صدق الإيمان. ولذلك من نطق بلا إله إلا الله حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. دليل على ذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه خرج في سرية فوجدوا رجلا فدعوه إلى الإسلام، فشهد أن لا إله إلا الله، فعاجله أسامة بالقتل. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل، فقال له: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: هل شككت عن قلبي حتى تعلم أنه ما قالها إلا خوفا من السيف؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال له، قال رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك. الحاصل أن الإنسان إذا نطق بهذه الشهادة فإنه يكون معصوم الدم إلا بحقه، وهو ما يجب عليه أن يقوم به، كالصلوات الخمس التي يجب عليه أن يؤديها، فإذا تركها عمدا أو جحدها فإنه يقتل لا لتركه شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما لتركه ما يجب لشهادة أن لا إله إلا الله، وهو إقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
راوي الحديث هو عبد الله ابن مسعود، وقد سبق معنا ذكر سيرته رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقوله إلا بإحدى ثلاث أي بواحدة، لا يشترط الجمع، وإنما لو فعل واحدة فإنه يقتل بها. الثيب الزاني وهو من جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقا للقتل. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين هما أو ثلاثة، ماعزا والغامدية وامرأة العسيف، فالرجم ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وثابت بالسنة. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أخشى أن تطول بالناس حياة فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فهذا دليل على ثبوت هذا الحد، وهو رجم الزاني المحصن حتى الموت. قالوا: والعلة في ذلك أنه لما تلذذ جميع أجزاء البدن بالمعصية لا بد أن يطهر بألم العقوبة فيرجم، والرجم يشمل معظم البدن حتى يموت. إذن الحد له ليس بقطع رقبته أو ضربه بالبندقية، وإنما يقام عليه الحد بهذه الصفة. وإن اعترض أعداء الإسلام على أنه دين وحشية، هذا ليس بوحشية وإنما هو عدالة وتطهير. ولهذا قال في حق القامدية لما رجمت وصلى عليها قال له عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 50 من أهل المدينة لوسعتهم، فما بالك بالتي قد جادت لنفسها بنفسها لله. وهكذا ماعز رضي الله عنه لما رجم وكان من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذكروه بسوء، قالوا: انظر إذا هذا الرجل ذهب بنفسه يعترف حتى رجم كما يرجم الكلب، ولو ستر على نفسه لكان أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع وبلغه، فلما مروا بجيفة حمار شائلة برجلها قد انتفخت، قال: أين القائلين كذا وكذا، أو القائلين كذا وكذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: انزل فكل من هذه الجيفة. فقال: يرحمك الله، ومن يستطيع أن يأكل هذه الجيفة؟ قال: والذي نفسي بيده للذي نلتم من أخيكما لهو أشد من أكل هذه الجيفة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على أن الحدود فيها خير للمحدود وللأحياء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومن اعترض على أحكام الشرع بالوحشية أو أنها ليس فيها رحمة فهذا اعتراض على أحكام الله وأقداره، يلقى جزاءه عند ربه جل وعلا. المسألة الثانية: النفس بالنفس. من قتل مسلما معصوما، يعني بالإسلام، قد عصم نفسه بالإسلام ثم قتله عمدا، فإنه يقتل به، لقول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية. لكن إذا كان المقتول غير مسلم فلا يقتل بالمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فلا بد من التكافؤ في الإسلام وأيضا في الحرية، فلا يقتل حر بعبد. هذه الأحكام. المسألة الثالثة: التارك لدينه المفارق للجماعة. صفتان، كل صفة منها قوة مستقلة، فمن ترك دينه وارتد عنه فإنه يقتل لترك دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والثانية المفارقة للجماعة، كمن يخرج على ولي الأمر ويفارق الجماعة، فهذا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد شق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فهذه الثلاث الصفات الإحصان بعد الزواج أو الزنا بعد الإحصان وقتل النفس المؤمنة بغير حق والردة على الإسلام. هذه الأسباب جعلها الشرع أسبابا لقتل من ارتكبها. من الذي يقيم الحدود على من ارتكب حدا؟ إقامة الحد لولي الأمر أو نائبه. أما عامة الناس فلا يجوز أن ينتدب أحد من المسلمين في دولة لها إمام يسمع له ويطاع ثم يقيم الحد من دونه إلا أن ينيبه في ذلك. إقامة الحدود ولا سيما في القتل هذا من حق ولي الأمر الأعظم أو نائبه الذي ينيبه عن نفسه في إقامة الحد، لما جاء في قصة العسيف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الجلد أو الرجم، فافتديت منه بوليدة ومائة شاة، وأن على زوجة هذا الرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله. ألا الوليدة والشاة مردود عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فسألها فاعترفت فأقام عليها حد الرجم. فهذا يعني إنابة ولي الأمر لمن يقوم بتنفيذ الحدود. أما من لم يكن نائبا عن ولي الأمر ومثله القضاء الذين يتولون الأحكام الشرعية وتنفيذها في الأمة هم نواب ولي الأمر الأعظم. أما غير القضاء ولي الأمر أو من ينيبه فليس له أن يقيم حدا من الحدود ولا يفتات على ولي الأمر في ذلك. يستفاد من هذا أن احترام دماء المسلمين في شريعة الإسلام هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فقتل المعصوم دمه من أعظم الذنوب. كما يستفاد أن دماء غير المسلمين من المستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة كدماء المسلمين محرمة. من دخل ديار المسلمين بعهد وذمة من ولي الأمر فلا يجوز سفك دمه ولا أخذ ماله ولا انتهاك عرضه. ولهذا جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كما يستفاد من هذا الحديث أن حد الزنا يثبت إما بشهادة أربعة شهود يشهدون على الوصف لا يختلفون فيه أنهم رأوا ذلك منه في ذلك منه، لا يختلف قول أحدهم عن الآخر، وكلما ثبت حد الزنا بالشهادة، أو يثبت بالاعتراف كما اعترف ماعز الغامدي، أو يحصل الحبل لغير ذات زوج ولم تدعي مبررا في دفع الحد كالإكراه أو النوم أو غير ذلك. هذه من الأمور التي يثبت بها حد الزنا. كذلك حد اللواط قتل الفاعل والمفعول به. وهل يعني يرجم كالمحصن أو يرمى من شاه وتتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط أو يحرق بالنار؟ الغرض من ذلك هو إزهاق روحه، ويكون يعني بالقتل هذا أقرب إلى حصول المقصود. قال رحمه الله: قتل القاتل عمدا إذا كان المقتول مكافئا للقاتل في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر لأنه دونه، وكذلك الحرية. كذلك قتل من ارتد عن الإسلام، ولا سيما من عظمت ردته كمن سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تقبل توبته بالنسبة لسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما سب الله فقد تقبل توبته لأن الله جل وعلا يقبل التوبة عمن يعني استحق العقوبة. والشرك بالله من هذه الأشياء، فإذا تاب المشرك تاب الله عليه، وقد قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفيهم من سب الله جل وعلا، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا نحن أغنى، الله فقير ونحن أغنياء. لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا تقبل توبته، لأنه لا يدرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الساب، فيقتل وأمره إلى الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث تضمن جملة من الآداب، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، لأن اللسان أداة عاملة لا بد لها من قانون وشرع يحفظها عن الانفلات في معاصي الله جل وعلا، وأمرها إلى صاحبه. لما طلب معاذ رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بعمل يدخله الجنة، بين له شرائع الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عدم الإشراك بالله، ومكانة الصلاة من الإسلام، والجهاد من الإسلام، وأخبره بأفعال البر. ثم في الأخير قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. أخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، لسان نفسه، وقال: كف عليك هذا. فقال رضي الله عنه: أو مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، القول قول الخير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك مما يثاب عليه ولا يلحقه به إثم. ومن الأسلم للإنسان إذا أراد أن يتكلم ألا يتكلم حتى يتفكر في الكلام، هل له مصلحة؟ هل يترتب عليه فائدة؟ أو أنه يعني مضرته متيقنة أو يعني قد تحصل، فإذا ترجح عنده المفسدة أمسك عن الكلام، فيكون يعني الكلام لا يكون مطلقا، متى شاء تكلم بما شاء، لأن الإنسان ما دام كلامه في صدره فهو في حكمه، وأما لو خرج من لسانه فأصبح هو في بذاته بحكم كلامه، فربما ترتب على كلامه إيذاء له في دينه أو في ماله أو في عرضه أو في نفسه. يجب على الإنسان أن يتثبت عند الكلام، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء بالإيمان، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار من الأوامر التي أمر بها الشرع، وإكرامه ليس يعني متوقفا على بذل المال أو الهدية، إكرامه حتى بكف الأذى عنه أو بحفظ سره أو بغض البصر عن عرضه ومحارمه أو بمنع ولدك عن إيذائه في أولاده، هذا إحسان إليه وإكرام له. فإن كان هناك يعني شيء من المال فهو أكمل وأفضل، ومعنى ذلك أن إيذاء الجار من الذنوب ومن المعاصي التي حذر منها الشرع. قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والمراد بالبوائق الغوائل والشرور. وفي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث الآخر: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وعليك أن تعرف وضعك مع جيرانك بملاحظة أحوالهم معك، إن رأيتهم يعني راضون عنك معترفون لك بالإحسان فاحمد الله عز وجل واثبت على ذلك، وإن رأيت منهم يعني شيء من التأذي أو التبرم فاعلم أنك بحاجة إلى إصلاح ما بينك وبين جارك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون حسب حال المضيف، لا يكلف نفسه بما لا ليس عنده، بل إن الإنسان يبذل ما عنده، لأن الغرض من إكرام الضيف هو قضاء حاجته في المأكل والمشرب والمبيت إن وجد ذلك. أما إذا كان المضيف لا يستطيع، إما بأن يكون المنزل ضيقا أو تكون النفق عنده ضيقة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا إذا كان في البادية أو القرى والهجر. وأما في المدن فلا يجب على المضيف أن يضيف الضيف، وإنما يدله عينه على الدلالة إلى المكان الذي يجد فيه قضاء حاجته. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث السادس عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مراراً قال لا تغضب. رواه البخاري.
قوله صلى الله عليه وسلم أوصني، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، وكأنه يعني طلب وصية بخاصة نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لو خاطب شخصا من الصحابة فإنه يخاطب الأمة جميعا في شخص ذلك الصحابي، لأنه مشرع للجميع. فقد طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تغضب، فردد طلب الوصية فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تغضب. فهل يراد به منع الغضب عن نفسه؟ هذا شيء جبلي وطبيعة ما يستطيع. إذن فما المراد بقوله لا تغضب؟ المراد به لا تنفعل للغضب، ولا تكن عبدا للغضب منفذا لما أملاه عليك، بل يجب على الإنسان إذا استثير غضبه أن يتعامل معه بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الوضوء. فإذا توضأ زال عنه الغضب، لأن الغضب جمرة من الشيطان يلقيها في قلب العبد، فإذا توضأ أطفأ تلك الجمرة لأنه يغيظه بهذه السنة. ومنها أنه إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. ومنها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد سمع رجل عند باب النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته لغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فلما قيل له ذلك قال ماذا صنعت، كأنه يعني أنكر هذا الكلام. هذا لا يجوز، يعني رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذه كعلاج وأخذه كاتباع سنة وهدي. ف قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تنفذ آثار الغضب الذي حدث عليك، بل حاول بقدر الاستطاعة أن ترده. وغالبا ما يحصل هذا بين الرجل وأهله، فإذا عالج الأمور بحكمة خرج من الموقف بسلام، إذا استثير من أهله ينصحهم ويرشدهم، فإن رأى هذا غير مجد فليخرج من المكان، لأن وقت الغضب ينتهي. فإذا انتهى وقت الغضب رجع الإنسان إلى حالته الطبيعية فيندم، يندم على ما قال أو فعل. فلا يستجيب العاقل للغضب، ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرضوخ أو الانفعال للغضب، لأن هذا قد يفضي إلى فساد في مال أو أهل أو حتى في دين. قد يستثار غضبه فيتكلم كلاما يكون فيه كفر، أو يكون فيه سبب قتل، أو يكون فيه إقامة حد، أو غير ذلك من الأمور التي يترتب على ما يقوله الإنسان بلسانه. لأنه إذا تكلم أخذ بكلامه إذا خالف فيه الشرع. باقي معنا
10 دقائق.
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
راوي الحديث هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، قال عنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه: شداد من الذين أوتوا العلم، توفي سنة 64 وقيل عام 58 وقيل وهو ابن 75 سنة. يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أن يكون العمل منفذا بإحسان. ثم ذكر الأشياء التي يشرع فيها الإحسان حتى في إزهاق الأرواح، ينبغي للإنسان أن يستعمل الإحسان، وهو إذا ذبح الذبيحة أن يحد شفرته ويرح ذبيحته، وهذا يشترط فيه أن يكون عنده خبرة بالذبح، لا يكون متعلما، وأن يكون عارفا بمكان الذبح، ويكون عارفا أيضا بما يحصل به إزهاق الروح وهو قطع الوديين، ولا يكون إلا بآلة حادة، ويكون إحداده للشفرة أو الآلة بعيدا عن الحيوان، لأن عندها إحساس وربما شرد منه الحيوان. إذا قتلتم فأحسنوا الكتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى في القتل إذا بكل الإنسان من ذي دم عنده فليأخذه بما يزهق روحه ولا يمثل به. وقد قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد ومثل به، مثل به الكفار والمشركون، فلما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عزم على أن يمثل بكذا منهم، فلما قدر على ذلك تركه لأنه ليس من المفيد ولا من النافع. هذا من الإحسان أن يتعامل الإنسان حتى في إزهاق الروح بالذي يكون فيه إحسان. ويستفاد من هذا الحديث فوائد، ونأخذ أهمها: أنه إنهار الدم في الذبيحة يكون بقطع الوديين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، فهما متصلان بالقلب، فإذا قطع انهار الدم بكثرة. وهنا يشرع أنه لا تمسك قوائم الحيوان، يترك يضطرب، لأن هذا الاضطراب فيه حركة، والحركة تخرج الدم بسرعة. الدم الآن معه منفذ يخرج منه، فحبس الأطراف يقلل الحركة، وبالتالي يبقى الدم متجمدا في البدن، فمن الحكمة ترك أطرافه حتى يتحرك ليخرج الدم كله. كما أنه من آداب الذبح أن لا يكسر العنق، لأن في ذلك إيلاما للحيوان وليس له حاجة. الذبح يحصل بقطع الوديين، إذا قطع الوديان حصل الغرض وحصلت الوفاة للحيوان، أما كسر العنق أو قطع الحبل الشوكي هذا ليس فيه فائدة إلا من باب الاستعجال على الحيوان في صرخه، وهذا ينافي الرحم وينافي الآداب والإحسان. كما أنه استفاد من هذا الحديث التسمية على الحيوان المذبوح، بل تجب التسمية عند الذبح، فيسمي الله جل وعلا فتجب مع الذكر، وإذا نسيها الإنسان فالحيوان يكون حلال بإذن الله تعالى لأنه لم يتعمد تركه. لكن هناك مسألة، وهي أنه لا بد أن يكون الذابح مسلما. وكيف يكون مسلما؟ يكون محافظا على أركان الإسلام، وأهمها بعد الشهادتين الصلاة. أما الذي لا يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فذبيحة من لا يصلي لا تحل، إذا تركها حتى عرف بأنه لا يصلي. أما الذي يتركها نسيانا أو فرضا ثم يصلي، غالب حاله يصلي، هذا الغالب في حاله الصلاة، يحمل على الغالب. كما يستفاد من هذا الحديث، إذا احتاج الإنسان إلى تأديب، إلى تأديب من تحت يده من الأولاد، فإن التأديب يكون بإحسان، لا يكون يعني بجرح الجلد ولا بكسل العظم، وإنما يكون بالتأديب الذي ينفع المؤدب ويتخذ منه أسلوبا في حياته، لأن هذا الابن سيكون أبا في المستقبل، وهذه البنت ستكون أما في المستقبل، فلا ينبغي للآباء والأمهات الكسوة على أبنائهم وبناتهم في التربية، لنزرع في أبنائنا وبناتنا الرحمة والتعامل الحسن حتى يكونوا قادرين على التعامل في حياتهم الأسرية في المستقبل. باقي معنا
أربع دقائق.
طيب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه ابن طيب بن عمرو ابن صغير ابن حرام وقيل غير ذلك، مناكبه وفضائله كثيرة جدا. مات بالربذة 32، وصلى عليه ابن مسعود، ثم مات بعده بيسير، والله أعلم. يروي هذا الحديث هو ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في خلوة أو جلوة، أو كنت في بر أو بحر، أو كنت في جو أو في أرض، أو كنت في عسر أو يسر، أو كنت في غضب أو استقرار، يجب عليك أن تتق الله في جميع الأحوال، أن تقدم تقوى الله جل وعلا على جميع تصرفاتك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا بدر من الإنسان سيئة وعملها، ومن طبيعة الإنسان أنه ليس معصوم، بل إنه يعمل العمل وربما يكون فيه معاصي، فالشأن هو المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والعزم على عدم العودة إلى الذنب وكراهة ذلك، كما يكره أن يعود أن يقذف في النار. وإن كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين تحلل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. هذا من إتباع السيئة بالحسن تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، من بساطة الوجه وبذل السلام على من تعرف ومن لم تعرف، وبذل الندى وكف الأذى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الإحسان إلى الوالدين، وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والإحسان إليه بالإحسان إلى سنته وهديه وطريقته، تحكيم سنته في جميع أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وكذلك الوالدان حقهما على الابن والبنت الإحسان إليهما وتنفيذ أمرهما وعدم إحداد النظر إليهما وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذا من الإحسان إلى الوالدين. كذلك إلى الرحم هم أقارب الأب والأم، فإن كانوا يعني أقارب للأب أو الأم جيران فلهم حقوق، حق الجار وحق القرابة وحق الإسلام، فهذه من الإحسان إلى من أمرنا بالإحسان إليه. كذلك الإحسان إلى عموم المسلمين حتى مع غير المسلمين، يكون التعامل معهم حسب الشرع، حسب الشرع، فلا نسيء إلى أحد لم يسيء إلينا ما دام مسالما ولم يكن حربيا، لقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي مشركة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي راغبة يعني عن الإسلام، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والقرآن قبل ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالحاصل أن الإحسان في هذه الجوانب وبهذه المثابة يجب على الإنسان أن يسعى في تحصيله بقدر الاستطاعة، وما نقص يستغفر الله فيما حصل من النقص. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.